الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن قوم ذاهبون نحو الموت يموت الكبير يموت الصغير يموت الغني يموت الفقير يموت الأمير يموت الأجير يا قومي إن حياتنا الحقيقية غداً بعد أن نموت فتعالوا في الآجال المضروبة وفيما أذن لنا من فسحة في هذه الأرض تعالوا نستبق الخيرات ونكثر من الصالحات وندفع المحرمات إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة عنوان خطبة اليوم فقد العالم أيها الإخوة أفرزت الأزمة التي نعيش والتي نسأل الله تعالى تعجيل كشفها بفضله أفرزت شدة وألما ولعل آلم ما فيها وأشده قتل الإنسان طفلاً وشاباً وشيخاً امرأة ورجلاً. وقد حصدت الأزمة عشرات الآلاف من الأرواح، ولا ريب أن من مات مات بأجله، ولا ريب أن كل نفس ذائقة الموت، ولا ريب أن الخصوم مجتمعة عند باريها. اللهم احقن الدماء وارفع البلاء وعجل بالفرج. وتعلمون أيها الإخوة أن فلسفات الأرض ذهبت تبحث في كل سبيل عن طريق تحقيق رفاه الإنسان. ذهبت مذاهب شتى، كان من آخرها المادية الماركسية التي عدت أدوات الإنتاج محور العالم وعدت تملكها سبيل رفاهه، وحولها الناس يجتمعون ولكسبها يتقاتلون ويتناحرون. وما حركة التاريخ عندهم إلا حركة نحو هذه الأدوات وحولها. ومرت الأيام وتداعت هذه الفلسفة ثم انهارت وأثبتت عجزها من ذاتها وأخفقت في تحقيق الرفاه الموعود. جاءت الفلسفة الرأسمالية التي تعتبر رأس المال هو المحرك وهو المسير لكل حركات البشر والتاريخ. من ملك رأس المال ملك العالم، ماضيه وحاضره ومستقبله كما يعتقدون. تمر الأيام لتكشف أن رأس المال سلاح ذو حدين، بإمكان حامل رأس المال أن يقدم الرفاه لنفسه ولمن حوله، وبإمكانه أن يحرق برأس ماله الأرض ومن عليها، وتتداعى هذه الفلسفة للسقوط. بحث المفكرون والعلماء والمؤرخون والسياسيون عن طريق تحقيق رفاه الأرض، فوصلوا إلى أن الثروة الحقيقية وأن رأس المال الأقوى وأن الاستثمار الأنجع هو في الإنسان. الإنسان هو الذي يستخدم أدوات الإنتاج بالشكل الأمثل وهو الذي يطورها. الإنسان هو الذي يثمر رأس المال وهو الذي ينميه. الإنسان هو الذي يرقى بالأرض وهو الذي يهوي بها. فبدأت الدراسات والاستثمارات الحديثة تتجه نحو هذا الإنسان، تنمية وتزكية وتجويدا وترقية، ليحقق الإنسان الرفاه، رفاه الأرض وسعادتها، ولتغدو الموارد البشرية أنفس الموارد وأزكاها في هذه الأيام. هذا الذي وصلت له الدراسات الحديثة وحركات المجتمعات هو الذي جاء به الإسلام ودعا له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. أليس الإنسان الخليفة على هذه الأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة. أليس التكريم من الله تعالى لبني آدم على من سواهم من الخلق؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أليس أفضل خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر؟ لا من الجن ولا من الملائكة. من أجل هذا كرم الله الإنسان وحباه واصطفاه وكلمه وناجاه. ومن مظاهر تكريمه أن حفظ عليه نفسه ودينه وعرضه وعقله وماله. وما هذه الخمسة؟ أعني حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال. ما هذه الخمسة إلا مقاصد الإسلام على ما يسميها علماء التشريع. علم أهل الشر أن الثروة الحقيقية للبلاد إنما هي عاملها البشري، فأشاعوا القتل في كل بلد أرادوا تخريبه مباشرة حينا وبطرق غير مباشرة حينا آخر. يعينهم في ذلك شهوات النفوس الحريصة على التسلط والتملك من جهة، وجهل البسطاء من جهة أخرى. ولئن كان الإنسان ثروة فإن العلماء والمبدعين والعباقرة المنضبطين بشرع الله هم أغلى من في هذه الثروة. وهل البلاد إلا بعلمائها وفقهائها؟ لئن أراد الأشرار إشاعة القتل في البلاد لتخريبها فإنهم باقتناص العلماء يطعنون القلب منها. إن هجرة الأدمغة وقتل العلماء وخطف النوابغ واعتقال أو اختفاء المفكرين وسائل تدمير البلاد وتشتيت العباد. إن هجرة الأدمغة وقتل العلماء وخطف النوابغ واعتقال أو اختفاء المفكرين وسائل تدمير البلاد وتشتيت العباد. قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك علمائهم. عن الحسن قال: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. قال علي رضي الله عنه: إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف، إذا قطعت كف لم تعد. يا أيها الإخوة، يحترم الإسلام العلم ويجل أهله ويعطيهم منزلة لا يعطيها من سواهم. فالإسلام دين اقرأ، والإسلام دين العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة. وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام مريضا متكئا فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. كان الإمام أحمد يدعو للشافعي في صلاته يقول: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. قال له ابنه: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ قال: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. كان الشافعي يقول في حق الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، ما أحد أمن علي من مالك. هذه المنزلة التي يعطيها الإسلام للعالم لا تعني أن العالم معصوم فلا يخطئ، أو أنه موحى إليه فلا يزل، لا أبداً، بل هذه المنزلة إكرام للعلم وحث للناس على التوجه للعلم والإقبال عليه. ورد في الأثر احذروا زلة العالم وانتظروا فيئته. قال الإمام سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. قال الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟ بصير حتى العالم ممكن يخطئ. قال الترمذي: لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، هم لهم مراتب عالية بالحفظ لكن يخطئون يغلطون. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الروضة الفيحاء سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. ليس المسلم ملزماً بأخذ قول العالم إذا كان هناك دليل يخالفه، ولكن فرق كبير بين رد القول وبين الطعن في العالم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ربنا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال مجاهد في معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها، قال: هو خراب الأرض وقبض أهلها. قال عطاء وجماعة: نقصان الأرض موت العلماء وذهاب الفقهاء. رحم الله الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ومن فقدنا من علماء هذه البلدة والأمة في هذه الشدة وقبلها، ورحم الله سائر الشهداء من عباد الله الصالحين وغفر لهم، وحفظ الله علينا من بقي من علمائنا ومتعنا الله بهم حياتنا. اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها. قال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.